ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح ما احتوت كالقيود.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب بضمانات موثوقة، وواشنطن تقول أن إعادة إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت. سوريا تؤكد أن دفاعاتها الجوية تتصدى لاعتداءات صهيونية بالصواريخ على دمشق وحلب. المحكمة العراقية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان، والعامري يدعو القوى السياسية لالتزام الصمت السياسي والإعلامي. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في القوات المسلحة، والذي استطاع صون أجواء البلاد، مؤكدا جهوزية قواته في إطار قدرات البلاد الرادعة للرد السريع والحازم على أي تهديدات وأخطار. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم، مهنئا بيوم الدفاع الجوي. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن طهران بحاجة لضمانات موثوقة فيما يتعلق بالعودة إلى الالتزامات في الاتفاق النووي. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو طالب الوكالة الذرية بالتزام المهنية في عملها، معربا عن تفاؤل طهران بالتوصل إلى اتفاق لإزالة الحظر. من جانبه قال لافروف أن موسكو وطهران تركزان حاليا على إنشاء آليات بناءة تسمح بتطوير التعاون المتبادل بينهما دون إملاءات غربية. هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني لروسيا كوسيط في مساء حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. المزيد حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو نستمع إلى التقرير التالي.
في زيارة رسمية لوزير الخارجية الإيراني إلى موسكو فتحت ملفات لم تغلق، منها الأزمة الروسية الأوكرانية والملف النووي والحظر الذي تعاني منه إيران منذ سنوات. وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الروسي أكد على قوة وأهمية التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن التعاون سيتم دون إملاءات غربية وتدخل خارجي في جميع القطاعات، وخاصة في القطاع الاقتصادي ومجال الطاقة بما فيها النووية، مع منح إيران ضمانات أقوى من قبل واشنطن مع إنهاء ملف مزاعم الوكالة الذرية لإيران، كون العلاقات الروسية الأمريكية تسير بخطى دبلوماسية.
لن نقبل بالتدخلات الخارجية في شؤوننا. تلقينا الرد الأمريكي بشأن الملف النووي ونحتاج إلى ضمانة موثوق بها من واشنطن. هدف المفاوضات في فيينا هو الوصول إلى اتفاق ثابت ومستقر بشأن إحياء الاتفاق النووي، فمن غير المقبول أن نرى اتهامات جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي.
وفي ظل هذه الظروف تركز روسيا على أصدقائها بما في ذلك إيران بإنشاء علاقات وتطوير التعاون والمنفعة المتبادلة، مع التأكيد على إحياء الاتفاق النووي مع ضرورة إلغاء إجراءات الحظر.
راضون عن النص الحالي للاتفاق النووي والولايات المتحدة تماطل بشأنه. العام الماضي حاولت الولايات المتحدة اتهام روسيا بعقلية إحياء الاتفاق النووي وثبت بطلان ذلك. روسيا بذلت كل ما بوسعها لدعم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
في الآونة الأخيرة ازدادت اللقاءات والمباحثات بين الجانبين الروسي والإيراني، ومن المتوقع أن هذه اللقاءات ستجني ثمارها في الأيام المقبلة، وخاصة أن إيران حملت رسالة من قادة أوروبيين إلى روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو وعزم الطرفين على تطويرها لم يعد خافيا على دوائر القرار الإقليمية والدولية، ولكن الجديد ما تأمله الدول الغربية من إيران أن تلعب دورا لتسوية الأوضاع للحرب في أوكرانيا.
أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في التوصل إلى اتفاق في مباحثات إزالة الحظر عن إيران خلال الأيام المقبلة. وتوقع بوريل عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة المستجدات بعد أن قدمت طهران ملاحظات على المقترح الأوروبي، موضحا أن رد الإيرانيين كان معقولا بهذا الخصوص. بدوره قال البيت الأبيض أن إعادة إحياء الاتفاق النووي باتت أقرب من أي وقت مضى، وأشار إلى تقديم واشنطن ردها على ملاحظات طهران وبانتظار الإجابة، معتبرا العودة للاتفاق أفضل حل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حسب زعمه. إلى سوريا، حيث أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها. وأشارت الوكالة أيضا إلى تعرض مطار حلب الدولي لهجوم بصواريخ مصدرها الكيان الصهيوني أسفر عن وقوع أضرار طفيفة فيه. وأفادت الوكالة عن مصادر إعلامية محلية بسقوط 4 صواريخ على مطار حلب، مشيرة إلى اندلاع انفجارات وحرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، فيما هرع الأهالي إلى أماكن النيران لإطفائها. ووفقا للتقارير العسكرية فأن الهجوم لم يسجل أي خسائر بشرية أو إصابات، في حين كانت منازل السكان هي المتضرر الأكبر بهذه العملية. للمزيد حول الاعتداء على حلب السوري نستمع إلى ما أفاد له الإعلامي حسام زيدان.
سمع عدوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب وأيضا في محيط مدينة اللاذقية، حيث أكدت مصادر محلية أن انفجارات وقعت في محيط المدينة القريبة من مطار حلب الدولي. مصادر محلية في مخيم النيرب ومنطقة النيرب في حلب أكدت سقوط 4 صواريخ أطلقت باتجاه المطار. كانت المضادات الأرضية السورية قد أطلقت رشقات من صواريخ أرض جو استطاعت تدمير تلك الصواريخ قبل وصولها لأهدافها وسقطت في محيط المطار، ونشب عن ذلك حرائق. تعمل وحدات الدفاع المدني في هذه اللحظات على إطفاء هذه الحرائق بالتعاون مع الأهالي الذين خرجوا من منازلهم لمساعدة وحدات الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، كون تلك المنطقة منطقة حراجية وزراعية اشتعلت فيها النيران نتيجة تدمير الصواريخ التي أطلقت باتجاه مطار حلب. المصادر تؤكد أن هذه الصواريخ أطلقت عن بعد، ويعتقد أن هذه الصواريخ ناتجة عن عدوان من الكيان الإسرائيلي، حيث يعتبر هذا الأسلوب أسلوب الصواريخ بعيدة المدى إما ناتج عن عدوان من قبل الكيان الاحتلال الإسرائيلي أو هجوم أمريكي، لكن المصادر تؤكد أن هذا الأسلوب هو أسلوب كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما ننتظر تأكيد الجهة التي قامت بالهجوم والاعتداء على مدينة حلب في هذه الأثناء. بالطبع هذا الاعتداء يأتي بعد أيام من الاعتداء الذي وقع على مدينة مصياف ومحيط مدينة مصياف الذي أدى أيضا إلى خسائر على المستوى البشري، بالإضافة إلى خسائر كبيرة على مستوى الممتلكات المدنية والبساتين والحراج الزراعية في تلك المنطقة، حيث قصفت طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر البحر المتوسط منطقة محيط مصياف وتحديدا منطقة مصياف طريق مشتل حلو، وأيضا في تلك المنطقة استطاعت وحدات الدفاع الجوي تدمير صواريخ قبل وصولها لأهدافها. هذا القصف يأتي بالتزامن مع توتر كبير تشهده المنطقة وتحديدا في منطقة شمال سوريا بعد الاعتداءات الأمريكية التي طارت بعض المواقع في منطقة عياش في ريف دير الزور الغربي، والرد المقاومة الشعبية على هذه الاعتداءات عبر قصفها للقواعد الأمريكية، ليتدخل الكيان الإسرائيلي في هذا التصعيد ويقصف محيط مصياف. واليوم نرى أن هناك اعتداء على منطقة حلب، تلك المدينة التي عانت كثيرا من المجموعات المسلحة الإرهابية إيجابية وبتمويل من بعض الدول الإقليمية وتحديدا تدخل أمريكي وإسرائيلي في تلك المنطقة. الآن يعني تعود الحياة طبيعية حسب مراسلين في حلب إلى طبيعتها بعد هذه الانفجارات، الناس عادت تتزاول أعمالها بشكل طبيعي.
إلى العراق، حيث أعلن مصدر قضائي عراقي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى يوم غد الخميس، وقال إن القرار جاء لغرض التدقيق. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح هدي العامري القوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والإعلامي والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية مع قرب حلول ذكرى الزيارة الأربعينية. من جهته طالب ائتلاف النصر الأحزاب بتصفير الأزمة، وأكد أهمية إجراء انتخابات مبكرة تعتمد الإصلاح والتغيير بالحياة السياسية. هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي الحداد في البرلمان 3 أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة. حول آخر المسجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد منتسب بالحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة اليوم الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة على عجلة للحشد في الطارمية شمال العاصمة بغداد، وتشهد المنطقة بين الحين والآخر اختراقات أمنية بسبب الحاضنة الاجتماعية. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى اليوم الأربعاء مقتل زعيم ولاية الموصل بعصابات داعش وأروعة إرهابيين آخرين وإلقاء القبض على عنصر آخر والسيطرة التامة على أنفاق تمتد ل 150 مترا وتحتوي بداخلها 11 وكرا للإرهابيين، تم العثور فيها على العديد من الأعتدة والعبوات الناسفة ومختلف الأسلحة الأخرى. على صعيد ثان، عادت الأوضاع داخل العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية إلى الهدوء فيما ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اجتماعا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بإحداث الخضراء بمشاركة ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة والاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني، وشكلت اللجنة لجانا فرعية لدراسة الأحداث ميدانيا والإحاطة بما جرى، رغم إعلان السيد مقتدى الصدر أن المتظاهرين هم من أطلق النار على القوات الحكومية واعتذاره من الشعب العراقي رافضا اعتبار هذا النشاط بالثورة. بنفس السياق، دعا قادة الإطار التنسيقي إلى نبذ الخلافات والاحتكام إلى العقل والمودة التي تجمع بين أبناء العراق بجميع تنوعاتهم. وقال نور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون: ألا تكفي 19 عاما من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون أو ذاك وبين تلك الجهة السياسية وتلك؟ لم يجن الشعب العراقي منها غير الألم والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم. ودعا المالكي من يضع العراق في قلبه وعقله أن يلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية ويحتكم إلى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية. بنفس السياق، دعا هادي العامري زعيم كتلة الفتح الجميع إلى صمت سياسي وإعلامي وترك جميع الخلافات والاستغراق في أجواء زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام الحزينة، فيما دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إلى نبذ الخلافات حفاظا على السلم الأهلي مطالبا بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعينية. ودعا الخزعلي العراقيين لضرورة تحقيق السلم الأهلي وإعادة روح الأخوة والمحبة والعيش المشترك وتقبل الآخر والتزام وصايا أهل البيت عليهم السلام والمراجع العظام بالتآخي والتودد وتجسيد شعار حب الحسين يجمعنا بشكل واقعي وعند مصيبته العظمى تهون كل المصائب والابتلاءات. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبرت الخارجية الإيرانية اللجوء للحوار واحترام المؤسسات القانونية مع الالتزام بالدستور الحلول الوحيدة لخروج العراق من أزمته الحالية. بيان للخارجية الإيرانية شدد على أهمية تهيئة التيارات السياسية العراقية الأرضية لتأليف حكومة جديدة ومتابعة مطالبهم عبر القنوات القانونية، معربا عن تفاؤله بتجاوز البلاد هذه المرحلة عبر توجيهات المرجعية وتدبير الحكومة ويقظة الشعب. وأشاد البيان بعودة الهدوء إلى الشارع العراقي لافتا إلى ضرورة احترام الشعائر الدينية في مراسم زيارة الأربعينية مع توفر الأمن للزوار. تعرضت فتيات في إحدى دور الأيتام بمدينة خميس مشيط السعودية للضرب والتنكيل من قبل قوات أمنية لقيامهن بإضراب بعد رفض إدارة الدار منحهن بعض الحقوق. وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي اقتحام رجال بالزي العسكري للمركز وقيادهم بملاحقة الفتيات. كما وثقت المشاهد لحظة اعتقال فتاتين تحت إشراف مسؤولات الدار والانهيال عليهما بالضرب المبرح وسط حالة من الخوف والهلع انتابت المقيمات. سمعنا الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. الأسير الفلسطيني خليل عوودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع قرار من الاحتلال بالفراج عنه. نبيه بري يؤكد قدرة لبنان الدفاع عن مياه وانتزاع حقه في استخراج النفط والغاز من الاحتلال. وموسكو تحذر الاتحاد الأوروبي من أي عقوبات جديدة ستكون ضد روسيا مؤلمة للأوروبيين أنفسهم. من جديد أهلا بكم. أعلنت مهجة القدس أن الأسير الفلسطيني المجاهد خليل محمد عوودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري والإفراج عنه في تشرين الأول القادم. ولفتت مؤسسة مهجة القدس إلى أن انتصار المجاهد خليل عوودة بمعركة لمعاء الخاوية وانتزاع حريته بعد خوض إضرابا طويلة يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. هذا ومن المقرر أن يبدأ نحو 1000 أسير يوم غد كدفعة أولى بإضراب مفتوح عن الطعام داخل العديد من سجون الاحتلال، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية وقوفها الكامل والتزامها تجاه الأسرى وتبني مطالبهم المشروعة. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ثروات النفط والغاز بمناطق الحدود البحرية مع الأراضي المحتلة مغتصبة من قبل الكيان الصهيوني. جاء ذلك بكلمة لبري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر، أكد فيها أن لبنان لا يعول على الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى استعداد شعب البلاد للدفاع عن مياهه كما فعل مع أراضيه المحتلة في السابق. حذر المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي من أن أي عقوبات جديدة ضد روسيا ستكون مؤلمة للأوروبيين أنفسهم. وكان وزير خارجية لوكسمبورغ دعا الاتحاد الأوروبي لمراجعة مواقفه مع روسيا والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وأكد عدم إمكانية فرض عقوبات لفترة طويلة على موسكو. هذا وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة احتياط صندوق السلام الأوروبي لدعم كييف. في السياق ذاته سجلت منطقة اليورو معدلات تضخم قياسية فاق 9% أثر ارتفاع أسعار الطاقة بفعل تقليص توريد الوقود من روسيا. أفادت مجموعة غاز بروم الروسية أنها ستعلق شحنات الغاز التي تصدرها لمجموعة إنجي الفرنسية، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك لعدم تسديد إنجي مستحقات شحنات الغاز الروسية التي تسلمتها في تموز. للمزيد حول أزمة الغاز في أوروبا نتابع التقرير التالي.
حالة من التأهب تخيم على دول القارة الأوروبية بعدما علقت إمدادات الغاز الروسية عبر خط أنابيب نورستريم الذي يصل حقول سيبيريا بألمانيا بسبب أشغال صيانة يتوقع أن تستمر 3 أيام، فيما تواصل أسعار الطاقة تحليقها القياسي. مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أوضحت في بيان أنها أوقفت بالكامل إمدادات الغاز عبر خط نورستريم بسبب بدء أشغال مقررة في المحطة. بيانات نشرتها شبكة إنسوك الأوروبية لنقل الغاز أشارت إلى توقف تدفق الغاز بالكامل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء في خط الأنابيب الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، ومن هناك يتم تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.
لا نفهم حقا الحاجة الفنية لهذه الصيانة المتجددة من روسيا. يعتمد الأمر إلى حد كبير على ما إذا كنا نتحدث عن 3 أيام أو ما إذا كانت روسيا ستتخذ قرارا مختلفا بطريقة ما بعد ذلك.
وضمن المخاوف من شتاء قارس على خلفية توقف ضخ الغاز الروسي تعيش أوروبا أسوأ أيامها. يقول متابعون إن روسيا تعمل على توجيه الضربات القوية للاتحاد الأوروبي على غرار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الدول الأوروبية وتستخدم سلاح الغاز الذي يعتبر الشوكة في ظهر أوروبا للضغط عليها بشكل كبير. وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب، بينما تنفي موسكو ذلك. عمليا قطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا تماما، وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى. وضمن تلك الأجواء كان حذر تيم فان دير ستراتن وزير الطاقة البلجيكي قبل بضعة أيام من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه شتاء مروعا في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز.
توفي ميخائيل غورباشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأفاد المستشفى المركزي بالعاصمة الروسية موسكو بأن غورباشوف توفي الليلة الماضية بعد معاناة طويلة من المرض. يذكر أن غورباشوف قاد الاتحاد السوفيتي خلال الفترة ما بين عام 1985 و1991، وقد حاز على جائزة نوبل للسلام. حول وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباشوف نتابع التقرير التالي.
بعد صراع طويل مع المرض توفي ميخائيل غورباتشيف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره عن عمر يناهز 91 عاما. غورباتشيف الذي ولد في جنوب غرب روسيا عام 1931 أدخل خلال توليه السلطة إصلاحات للنظام السوفيتي والحد من نفوذ الحرس القديم في الحزب الشيوعي عرفت باسم بيريسترويكا أي إعادة هيكلة وغلاسنوسيت أي شفافية. هذه الإصلاحات أكسبته شعبية كبرى في الغرب الذي بات يسميه مهندس الإصلاح وغوربي تحببا، لكن العديد من الروس يلقون باللوم عليه في زوال الاتحاد السوفيتي وتفككه، ولم يغفروا له الاضطرابات التي أحدثتها إصلاحاته، معتبرين أن التراجع اللاحق في مستويات المعيشة كان ثمنا باهظا للغاية مقابل ديمقراطية، وأن ملايين السوفيتيين تمتعوا بحريات غير مسبوقة لكنهم عانوا أيضا من نقص في السلع ومن فوضى اقتصادية وحركات قومية قضت على الاتحاد السوفيتي. وثائق رفعت عنها السرية من الأرشيف القومي الأمريكي أظهرت أن غورباتشيف كان قد تلقى ضمانات أمنية شفهية ضد توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق من الرئيس جورج بوش الأب ووزير خارجية جيمس بيكر ومستشار ألمانيا هيلموت كول ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران. لكن الرئيس السوفيتي السابق لم يكترث بطلب تدوين هذه الوعود في وثيقة مكتوبة موقع عليها كي تصبح وثيقة ملزمة لأطرافها في المستقبل. وتعزز الوثائق انتقاد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA روبرت غيتس المضي قدما في توسيع الحلف شرقا في التسعينيات بعدما تم دفع غورباتشيف وآخرين إلى الاعتقاد بأن ذلك لن يحدث. وواجه غورباتشيف في السنوات الأخيرة اتهامات عدة بتسببه في انهيار الاتحاد السوفيتي، بلغت ببعض نواب مجلس الدوما الروسي إلى المطالبة بمقاضاته، ليقر الرجل قائلا إنه نادم على أشياء كثيرة وإن أخطاء كبيرة ارتكبت في عهده. أما الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين فيصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين.
اعتبرت موسكو مرور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزازا جديدا يهدف لاحتواء بكين وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة. قالت الخارجية الروسية أن مرور سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان قبل أيام جزء من سلسلة استفزازات تهدف لفرض ضغوط إضافية على الصين. من جانبه أعلنت تايوان أنها ستمارس حقها بالدفاع عن النفس وستشن هجمات مضادة إذا دخلت القوات الصينية إلى أراضيها. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع التايوانية إن الدوريات العسكرية الصينية عالية الكثافة قرب تايوان مستمرة، ونية بكين جعل المضيق بحرا داخليا تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة. نهاية الحصاد تذكير بالعناوين. طهران تطالب بضمانات موثوقة، واشنطن تقول إن إعادة إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت. سوريا تؤكد أن الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات الصهيونية بالصواريخ على دمشق وحلب. المحكمة العراقية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان، والعامري يدعو القوى السياسية لالتزام الصمت السياسي والإعلامي. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على صعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرقها غير المشروعة للاستحواذ على ثروات الشعوب والدول الأخرى باستخدام وتسخير العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نركز على تطور داخلي خطير يتمثل باقتحام الشرطة الفيدرالية الأمريكية لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والإعلان عن كشف وضبط 11 مجموعة من الوثائق السرية. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف هل أن هذا الاقتحام لمنزل ترامب كان عملا عاديا وطبيعيا للعثور على وثائق سرية، وجزءا من مسلسل الصراع الانتخابي الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي.
عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا أيها الكرام.
سمعين الأفاضل، فتشت الشرطة الفيدرالية الأمريكية مقر إقامة ترامب في مارا لارجو في فلوريدا، وتمكنت من اكتشاف العديد من الوثائق المهمة والسرية للغاية من هذا المكان وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش ممتلكات رئيس أمريكي سابق في إطار تحقيق جنائي، وللمرة الأولى يعلن فيها ترامب عن هذا الإجراء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر وسائل الإعلام. وعقب هذا الإجراء نفى ترامب أن يكون قد ارتكب أي عمل غير قانوني، وأعلن أن هذه الوثائق ليست سرية وأنها خارجة عن السرية بقرار رئاسي.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن. دكتور العبيدي، أهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من اقتحام وتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ هل إن هذه العملية هي مجرد عملية تفتيش عادية بحثا عن وثائق سرية، أم تدخل في إطار صراع انتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنافسين على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في نوفمبر المقبل؟
تحية لك وللمستمعين. تفتيش أو مداهمة بيت ترامب للبحث عن الوثائق المخبأة، الوثائق التي حجبها ترامب عن الأمريكيين وهي وثائق سرية، هي نتيجة مخالفة قانونية من FBI. يعتقد أن هناك مخالفة ارتكبها ترامب، وهذا الأمر قد يترتب عليه ملاحقة قانونية أيضا. بعض المحامين الأمريكيين يقولون أن ترامب قد يخضع للمحاكمة وللسجن ربما لمدة 10 سنوات نتيجة هذه المخالفات. لا شك أن هذا الأمر مرتبط أيضا في الصراع القائم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والانتخابات النصية المقررة في نوفمبر القادم، وبالتالي هناك محاولات ضغط. لكن الكل يعلم بأن ترامب أثناء ودايته وعملية اقتحام الكونغرس الأمريكي بتحريض منه وجماعات المالية له، كل هذا دفع الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمة أو لمحاسبة ترامب ومنعه من تكرار مثل هذه السيناريوهات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أو على شفا حرب صح التعبير نتيجة انتشار الأسلحة والفوضى وغياب وتجاوز القانون من قبل ترامب وغيره من الجماعات الموالية له. وبالتالي يبدو أن ما يحصل هو محاولة لفرملة هذه الاندفاع نحو الحرب الأهلية ومحاسبة ترامب على مخالفاته القانونية. ويأتي أيضا كما ذكرنا في سياق الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على أبواب الانتخابات النصفية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية لكم جميعا من جديد أيها الأحبة. طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة إصدار قرار من أجل إزالة الشمع الأحمر عن قرار تفتيش منزل ترامب، ويتضمن هذا القرار 7 صفحات. واتضح فيما بعد أن رجال الاف بي اي يسعون ليعرفوا هل إن ترامب انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة الوثائق السرية أو الحساسة أم لا. يشار إلى أن عقوبة ارتكاب مثل هذه الجريمة في الولايات المتحدة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوثائق تتضمن 20 صندوقا ومجلدا للصور ورسالة تطلب عفوا كتبها روجر ستون، وهو استراتيجي وحليف قديم لترامب. وكتبت الصحيفة المذكورة أنه تم الحصول أيضا على معلومات عن رئيس الجمهورية الفرنسية من دون ذكر التفاصيل، تظهر قائمة وصلت إليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن واحدة على الأقل من مجموعات الوثائق لها ختم سري للغاية. طيب أعود إليك دكتور إبراهيم العبيد، يعني ماذا نفهم من سرقة رئيس أمريكي لوثائق سرية للغاية من خزينة المعلومات السرية في بلاده، وكيف تفسرون ذلك؟ يعني
في الواقع ترامب في ولايته أثناء حكمه 4 سنوات خالف الكثير من القوانين، قوانين دولية وقوانين الداخلية، إخفاء لبعض الوثائق السرية. هذا الأمر لم يكن مستبعدا عن شخصية مثل ترامب التي ضربت عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وأثارت الفوضى في البلاد. اقتحام الكونغرس كما ذكرنا من قبل المسلحين المتجهزين بالأسلحة، انتشار السلاح في الطرقات والجماعات المتطرفة المدعومة أو الداعمة لترامب، كل هذه الفوضى يعني في زمن ترامب هي التي تهدد اليوم المجتمع الأمريكي. اليوم في داخل الولايات المتحدة هناك مجموعات تسمى مجموعات البريبير التي تحضر نفسها لحرب أهلية، وتظهر هذه المجموعات في أثناء العطل وتجري مناورات على العيش في الغابات والجبال بعد بشوب الحرب الأهلية. ترامب يحدد السلم الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المخالفات سواء إخفاء الوثائق أو التحريض على العنف يبدو أن أمريكا إذا لم تحاسب ترامب ذاهبة نحو هذا التصعيد ونحو هذه المواجهة الداخلية. من هنا أعتقد أن الأمور متشابكة ما بين مخالفة القوانين من جهة والخوف من مواجهة داخلية وفوضى، وأيضا الموضوع له أبعاده السياسية في موضوع الانتخابات القادمة.
مستمعينا الأفاضل، في بيان نشره ترامب على شبكته الاجتماعية ورد أن جميع الوثائق المسجلة كانت في مكان آمن ولم يكن لديه مشكلة في إعادة الوثائق دون أمر تفتيش، وكتب: يمكنهم أخذ الوثائق متى أرادوا، كان يكفيهم أن يسألوا. وبهذه العبارات دافع ترامب عن سرقته للوثائق السرية وبينها وثيقة نووية في غاية السرية، وحاول هو وحلفاؤه الجمهوريون أن يسوقوا هذا العمل غير القانوني على أنه إجراء بدافع سياسي. وجاء محاموه باستدلال عجيب وقالوا إن ترامب كان رئيساً للجمهورية ويحق له أن يزيل طابع السرية عنها، لكن خبراء قانونيين قالوا للوسائل الإعلامية الأمريكية إنه ليس من الواضح هل ستقبل المحكمة مثل هذا الاستدلال،
خاصة أعزائي المستمعين وأن ترامب حتى لو كان يريد أن يمارس صلاحياته الرئاسية فإنه كان من المفترض أن يملأ استمارة خاصة وتراخيص خاصة، إذ لا يحق له أن يكتفي بالقول إنه أخرج الوثائق من قيد السرية. الوقاحة الأمريكية والتلاعب على القانون لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح مايك بينس النائب السابق لترامب يستشكل على المدعي العام بسبب إصدار قرار بشأن تفتيش مقر إقامة ترامب. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيف عزيز آخر وهو الدكتور محمد شمس الكاتب السياسي من بيروت. بداية دكتور محمد شمس أحييك في لقاء اليوم. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سوف تستمر معركة الكشف عن وثائق السرية بحوزة الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتسييس هذه القضية لدوافع انتخابية؟ تفضل.
أولا، أن الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيها المستمر الشيطاني، لأن ذلك الوصف العظيم الذي وصفها به الإمام الخميني رحمه الله موسوي الخميني قدس سره، هو أنها الشيطان الأكبر، ولذلك هكذا معادلات وتسريبات ووثائق وفضائح يلجأ إليها كل رئيس ضمن مرحلة معينة، بالذات ما تعلق بالانتخابات، يجب الواقع الانتخابي لحصد الأصوات والتأييد الذي يقومون به من قبل الشعب الأمريكي. وأنا أعتقد حقيقة كجماعة أن الشعب الأمريكي لا يقل حقيقة شأنا عن إدارتي. الكل شياطين، الكل الشيطان الأكبر، الكل الذين لا يريدون حقيقة إلا مصلحة اللوبي الصهيوني. إسرائيل مثلما أرادت أن تضع رئيساً لتحقيق أهدافها في العالم بأكمله، هي التي ستلجأ لمثل هكذا تسريبات. كلما استخدموا رئيس وحقق لهم ما يريدونه يذهبون ليفضحوه، وهنا يأتوا بالوثائق ومثل هكذا ممارسات. الشيطان الأكبر ولاعيبه ووسائله معروفة، وحتى أن القرآن الكريم يصفهم ويبين ذلك من وصفه للشيطان الرجيم عندما يدعو الإنسان ليكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي الحقيقة الشيطان لا يخاف الله ولا يعمل أي قدر أو منزلة الله سبحانه وتعالى، لو كان كذلك لسجد لآدم، ولكن لتحقيق ما يريد، لتحقيق الإغواء، للاستمالة، للخداع، للإيقاع في شركه وفي مصائبه. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية مخادعة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وتسعى من خلال كل وسائلها ومثل هكذا تسريبات عن وثائق وغيرها، كلها من أجل فقط تقوية واقع رئيس جديد تريده الصهيونية العالمية لتحقيق ما تصبو إليه.
أهلا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، رحب العديد من الديمقراطيين بعملية تفتيش مقر إقامة ترامب، في حين طالب البعض بمزيد من المعلومات من المدعي العام، وأعرب آخرون عن قلقهم من أن العملية ستزيد من الشعبية الانتخابية للجمهوريين وترامب. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بأنها شاهدت على نقالها خبراً علنياً حول تفتيش الـ FBI لمقر إقامة ترامب، وأنها بانتظار معلومات أكثر حول هدف الشرطة الأمريكية من عملية التفتيش، وأشارت إلى أن قرار التفتيش يحتاج إلى تبرير قانوني، وهذا يعني أن لا أحد في أمريكا يحترم القانون. وبذلك عبرت هذه المسؤولة الأمريكية عن قلقها من احتمال تكرار نفس العمل بالنسبة لسائر المسؤولين. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور شماس. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم، وهل تعتقد دكتور أن ظاهرة انتهاك القانون حكر على الجمهوريين، أم أن الديمقراطيين هم أيضا ينتهكون القانون برأيك؟
أنا أعتقد أنه حين تكون المخالفة واضحة سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، الحقيقة أن الكل يسعى لتحقيق ما تريده الصهيونية العالمية، سواء هذا الحزب أو ذلك الحزب. الدولة الوحيدة التي تحصر الواقع الانتخابي على حزبين هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الحزبين هما يحققان ما تريده الصهيونية العالمية، واللوبي الصهيوني، هم وجهان لعملة واحدة هو اللوب السجون.
نعم أعزائي الكرام، قال ترامب في تغريدة له لأنصاره أنه وبقية الجمهوريين استهدفوا من خلال هذه العملية بسبب نفوذهم السياسي في البلاد، ولأن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمهم الانتخابي على منافسيهم. وكتب ترامب مرة أخرى: يحاولون إيقافي وإيقاف الحزب الجمهوري، يجب أن تتوقف الفوضى والتسييس. لم يتم نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة حول الوثائق السرية والسرية للغاية التي تم اكتشافها من مقر إقامة ترامب، لكن وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن بعض هذه الوثائق لها ختم سري أو سري للغاية.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه الحلقة إلى ضيفنا الدكتور محمد شمس. دكتور شمس، كيف تفسرون لنا المفارقة بين مزاعم أمريكا بأنها مهد القانون والانضباط القانوني، وبين إجراءاتها الفعلية ضد الدول ومحاربتها باسم القانون والمشروعية؟
أمريكا ومن بعد الحرب العالمية الثانية وإبان ما استغلته في الحرب الباردة وإنشائها لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تخدع بها العالم بأنها دولة تحترم القانون وتريد أن تحقق الإنسانية في العالم وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء، وفي الوقت الذي تعمل فيه من الجرائم سواء في الخفاء أو في العلن ما يكذب ذلك بشكل كبير. أمريكا أرادت أن توجد منظومة تشرع لها عملها الإجرامي، كانت من قبل ترتكب الجرائم بشكل مباشر، لا توجد هناك متحدة تدفعها ولا سياسات دولية ولا غير ذلك، ولكن عندما استطاعت أن تنتظر الحرب العالمية الثانية وما عملته إبان الحرب الباردة استطاعت أن تروض كل دول العالم لأن تطيعها، فككت الاتحاد السوفيتي واستطاعت أن تهيمن طيلة هذه الفترة لتستطيع أن تنفذ جرائمها بخطاء قانوني، تعمل على هتك حقوق الإنسان في العالم في كله وتبرر ذلك، تخوض المعارك مثل ما عملت في أفغانستان وفي العراق، واليوم ما زال عملها قائم في البلد اليمني في العدوان على بلد اليمني تحت مسمى أنها تريد استنجاد هذه الشعوب من الظلم والإضطهاد والإرهاب والجرم وغيرها من الأشياء، وهي في الحقيقة ترتكب أبشع الجرائم وتسوغ لهذه الجرائم بغطاء قانوني وتأييد دولي. وهذا حقيقة ما يبين لنا كما قلت لك أختي الكريمة، ما يبين لنا عظمة الإمام الخميني قدس سره روح الله الموسوي الذي أطلقها كلمة سنظل دائما نرددها: أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب، أمريكا لا يوجد لها وجه إنساني ولا يوجد لها مواثيق دولية ولا قوانين ولا غير ذلك، أمريكا تخادع، أمريكا هي الشيطان الأكبر.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، يعتبر سري للغاية أعلى مستوى من تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة، وترتبط هذه الوثائق بمعلومات الأمن القومي للبلاد. عادة يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مراكز حكومية خاصة.
نعم أعزائي المستمعين، ويظهر الإجراء الأخير الذي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية البحث لمنزل ترامب تكثيف مراقبة إنفاذ القانون على ترامب. وقد اتخذ هذا الإجراء بينما تحدث ترامب علانية في الأشهر القليلة الماضية عن رغبته في العودة إلى السلطة،
خاصة مستمعين الأفاضل أنه في انتخابات الحزب الجمهوري الداخلية القليلة الماضية لانتخابات 2022 في بعض الولايات الأمريكية يظهر أن المرشحين المدعومين من الرئيس السابق تمكنوا من الفوز على منافسيهم. على ضوء ما حدث والكشف عن الوثائق، فإن ترامب سيكون متورطا في قضية هجوم مؤيديه على الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤوليته أمام تطبيق القانون فيما يتعلق بهذه الوثائق.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخاء. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نأيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب أنا طفت